الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
قلنا أن أستاذنا الشهير رضوان الله عليه لأجل معالجة مشكلة اليقين السابق فيما إذا لم يكن لدينا يقين بالحالة السابقة بل قامت أمارة عليها، عليكم السلام ورحمة الله، لأجل معالجة هذه المشكلة اقترح التمسك بالاستصحاب بوجهين آخرين، فلا ليس من الضروري أن نجري الاستصحاب في ذات الحالة السابقة الواقعية حتى يقال بأن تلك الحالة السابقة الواقعية ليست متيقنة حتى نجري استصحابها، بل نتمسك بالاستصحاب بأحد نحوين آخرين، أحدهما استصحاب موضوعي والآخر استصحاب الحكم الظاهري. بدلا عن أن نجري استصحاب واقع الحالة السابقة نجري الاستصحاب بأحد نحوين آخرين، إما نجري الاستصحاب الموضوعي ولو في جزء الموضوع في جزء موضوع الحكم، أو نجري استصحاب الحكم الظاهري للحكم الواقعي. توضيح ذلك يظهر من خلال عليكم السلام ورحمة الله يظهر من خلال بيان أربع حالات لأنه تارة تكون الأمارة التي وردت لبيان حكم الحالة السابقة، تارة تكون هذه الأمارة تعالج الشبهة الحكمية، وتارة تعالج الشبهة الموضوعية. وعلى كل من التقديرين الحكم التعبدي بالبقاء بالاستصحاب تارة يعالج الشبهة الحكمية وأخرى يعالج الشبهة الموضوعية بلحاظ البقاء، فتصير عندنا أربع حالات. وفي حالتين من هذه الحالات الأربع كلا وجهي الاستصحاب اللذين يقترحهما السيد الشهيد يجريان، هم الاستصحاب الموضوعي وهم الاستصحاب الحكم الظاهري، استصحاب الحكم الظاهري. وفي حالتين من هذه الحالات الأربع يجري فقط الاستصحاب الظاهري، استصحاب الحكم الظاهري، ما يجري الاستصحاب الموضوعي. أما الحالة الأولى فقد شرحناها في ذاك اليوم، وهي حالة ما إذا كانت الشبهة موضوعية هم في الحالة السابقة وهم بلحاظ البقاء، موجود الحالة الأولى شبهة موضوعية أيضا، بل الشبهة موضوعية، الإمارة التي تعين حكم الحالة السابقة إنما جاءت لأجل معالجة الشبهة الموضوعية، والاستصحاب الذي نتعبد به بقاء أيضا جاء لأجل معالجة الشبهة الموضوعية. الشبهة في كلا الأمرين، في الحدوث وفي البقاء، الشبهة موضوعية. مثاله ما إذا دلت أمارة على نجاسة هذا الثوب سابقا ولم نتيقن بذلك، لكن دلت أمارة على ذلك، على نجاسة هذا الثوب سابقا، ثم شككنا في أن هذا الثوب هل غسل بالماء أو لا، عليكم السلام، هل غسله أحد بالماء أو لا، أو لم يغسله أحد بالماء، فالشبهة في الحالة السابقة شبهة موضوعية، الأمارة دلت على أن هذا الثوب قد لاقى النجاسة. فالشك شك موضوعي يعني، هل لاقى النجاسة أو لم يلاقى النجاسة؟ الأمارة قالت لنا نعم لاقى النجاسة سابقا. ومن ناحية البقاء أيضا لا نعرف أنه هل طهره أحد، هل قام أحد بغسله أو لم يقم أحد بغسله. فبلحاظ البقاء أيضا الشك على نحو شبهة الموضوعية. فهنا يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه بدلا عن إجراء الاستصحاب بلحاظ النجاسة الواقعية، بدلا عن هذا نجري الاستصحاب بنحوين آخرين. فإنه لو أردنا الاستصحاب بلحاظ النجاسة الواقعية لابتلينا بتلك المشكلة، بمشكلة أن النجاسة الواقعية للحالة السابقة ليست يقينية، فعلى فرض كون اليقين ركنا للاستصحاب، فهنا كيف نجري الاستصحاب مع أنه لا يقين لنا بالنجاسة في الحالة السابقة، وإنما دلت أمارة على النجاسة وليس لدينا يقين بالنجاسة الواقعية في الحالة السابقة. لكن بدلا عن هذا الاستصحاب نجري الاستصحاب بأحد نحوين آخرين. إما نجري الاستصحاب الموضوعي، أو نجري الاستصحاب في الحكم الظاهري، في النجاسة الظاهرية التي ثبتت بالأمارة لا النجاسة الواقعية. أما بالنحو الأول الاستصحاب الموضوعي، فبيانه أن يقال بأن الحكم التعبدي ببقاء النجاسة موضوعه مركب من جزئين، موضوعه مركب من ملاقات هذا الثوب للنجاسة سابقا، ومن بل الجزء الثاني هو عدم قيام أحد بغسله بالماء. هذان الجزءان مو الحكم التعبدي بالبقاء، بل الحكم ببقاء النجاسة أساسا بقطع النظر عن الاستصحاب. بقطع النظر عن الاستصحاب، بقاء النجاسة لهذا الثوب موضوعه مركب من أمرين: نجاسة هذا الثوب في الحال الحاضر مبنية على مجموعة أمرين، نجاسة هذا بقطع النظر عن الاستصحاب، حتى بعد ذلك نأتي ونقول بأنه هل يمكن إثبات هذا الحكم بالاستصحاب أو لا يمكن. أساسا فلنجد موضوع الحكم قبل الاستصحاب، بدون الاستصحاب أساسا، بل ما هو موضوع نجاسة هذا الثوب في الحال الحاضر؟ إنما يكون هذا الثوب نجسا في الحال الحاضر فيما إذا كان قد لاقى النجاسة سابقا أولا، ولم يقم أحد بغسله بالماء ثانيا. إن كان هذان الأمران متوفرين لكان هذا الثوب نجسا في الحال الحاضر. إذن فحكم نجاسة هذا الثوب في الحال الحاضر موضوعه مركب من هذين الأمرين: أولا أن هذا الثوب يكون قد لاقى النجاسة، وثانيا أن لم يكن أحد قد طهره بالماء. هذان الأمران يشكلان بمجموعهما موضوع حكم نجاسة هذا الثوب في الحال الحاضر. هذا الحكم مشكوك للشك في موضوعه، للشك في كلا جزئي موضوعه. هذا الحكم إنما نشك فيه لأننا نشك في كلا جزئي موضوعه. من ناحية نشك في أن هذا الثوب هل لاقى النجاسة سابقا أو لا، ومن ناحية نشك في أن هذا الثوب هل على فرض أنه لاقى النجاسة هل طهره أحد بالماء أو لا. فبما أننا نشك في كلا جزئي هذا الحكم، ولهذا أدى إلى الشك في هذا الحكم، عندئذ نقول بأنه جزء موضوع هذا الحكم يمكن إثباتهما تعبدا، وبالتالي نتعبد بحكمهما بحكم هذا الموضوع. يمكن أن التعبد بالجزء الأول بالأمارة، بالأمارة التي دلت على أن هذا الثوب قد لاقى النجاسة سابقا، ويمكن التعبد بالجزء الثاني من الموضوع بالاستسقاء، الجزء الثاني من الموضوع وهو عدم قيام أحد بغسله بالماء. فنقول بأنه سابقا لم يكن قد قام أحد بغسله بالماء، ثم بعد ذلك هل قام أحد بغسله بالماء أو لا نشك، فنجري استصحاب عدم قيام أحد بغسل هذا الثوب بالماء. وهذا الاستصحاب استصحاب موضوعي، واليقين بحالته السابقة متوفر في حدود هذا الجزء من الموضوع، في حدود هذا الجزء من الموضوع يقين بحالته السابقة متوفر، لأننا على يقين بأن هذا الثوب سابقا لم يقم أحد بغسله، وبعد ذلك هل قام أحد بغسله أو لا نشك، فنجري استصحاب بقاء عدم غسل أحد له بالماء. هذا الجزء الثاني من الموضوع إذن يمكن التعبد به بالاستصحاب. إذن كلا جزئي الموضوع قد تم التعبد بهما، وبالتالي يترتب على ذلك التعبد بالحكم، لأنه متى تم التعبد بموضوع حكم ترتب عليه ذلك الحكم تعبدان. وهذا هو الاستصحاب الموضوعي الذي يمكن أن يعالج لنا المشكلة هنا، بدلا عن استصحاب النجاسة الواقعية. هذا هو أحد نحوي الاستصحاب الذي يقترحهما السيد الشيخ. والنحو الثاني أن نجري استصحاب بلحاظ الحكم الظاهر لا بلحاظ الحكم الواقع. عدم الغسل كان قبل قيام الأمارة،
لا هو غسل قبل قيام الأمارة، فلا يتكلم
عدم غسل قبل قيام الأمارة.
هل يؤثر أو
لا؟ لا ما يؤثر، لأننا نعلم أنه بعد قيام الأمارة لم يغسله أحد في بداية قيام الأمارة. نحن على يقين بأنه في بداية قيام الأمارة لم يغسله أحد، وهذا عدم الغسل، احنا نحتاج إلى عدم الغسل بعد النجاسة، بعد النجاسة الاحتمالية التي أخبر عنها الأمارة، بعد النجاسة الاحتمالية التي أخبر عنها الأمارة، أخبرت عنها الأمارة، نحتاج إلى عدم الغسل. فبداية هذه الغسلة، هذه النجاسة الاحتمالية لم يكن قد غسله أحد. في بداية هذه النجاسة الاحتمالية لم يكن قد غسله أحد. فهذا عدم الغسل نستصحبه. إحنا في بداية قيام الأمارة، سواء كانت الأمارة صادقة أو كاذبة، في بداية قيام الأمارة لم يكن أحد قام بتغسيل هذا الثوب. وهذا العدم نستصحبه يكفينا. عدم غسل أحد لهذا الثوب بعد قيام الأمارة. وعلى كل حال الاستصحاب بالنحو الثاني أن يقال بأننا نجري الاستصحاب في الحكم الظاهر لا في النجاسة الواقعية حتى نبتلي بذاك الإشكال، وإنما نقول بأن النجاسة الظاهرية الحاصلة بالأمارة قطعية، وإن كانت النجاسة الواقعية غير قطعية، لأن الأمارة لا تورث اليقين بالواقع، الأمارة لا تورث اليقين بالواقع، فالنجاسة الواقعية غير يقينية، لكن النجاسة الظاهرية يقينية، النجاسة الظاهرية الحاصلة بالأمارة يقينية. فهذه النجاسة الظاهرية الحاصلة بالأمارة نقول بأنها يقينية سابقا ومشكوكة بقاء، باعتبار أننا نعرف أن هذه الأمارة كما دلت على نجاسة هذا الثوب حدوثا بالدلالة المطابقية، دلت أيضا هذه الأمارة على بقاء النجاسة بالدلالة الالتزامية ما لم يطهر أحد. هذه الأمارة قد دلت على نجاسة هذا الثوب حدوثا وبقاء ما لم يغسل بالماء، على بمقدار الحدوث دلالته مطابقية، وللبقاء ما لم يطهر أحد دلالتها هذه الأمارة التزامية. وبما أننا نعرف أن الأمارة حجة في دلالتها المطابقية والالتزامية معا، وأما مثل الصغير الخوي رضوان الله عليه الذي لا يؤمن بحجية مثبتات الأمارات كمثبتات الأصول، فعلاجه أيضا يمكن علاج ذلك بأن خبر الثقة بالذات، يؤمن السير الخوئي بأن مدلوله الالتزامي حجة لأجل إطلاق دليل حجية خبر الثقة، لا لأجل التلازم بين حجية الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية. هو لا يؤمن السيد الخوئي بأنه متى ما كانت الدلالة المطابقية حجة في الأمارات فيستلزمه أن لا بد وأن تكون الدلالة الالتزامية أيضا حجة، إلا إذا كان دليل الحجية فيه إطلاق، وهو يؤمن بإطلاق دليل الحجية في خصوص حجية خبر الثقة، لا في كل إمارة، في حجية خبر الثقة بالذات يؤمن السيد الخوئي بأن الدلالة الالتزامية حجة، لا لأجل قاعدة أنه كلما كانت الدلالة المطابقية حجة فالدلالة الالتزامية أيضا حجة، لأن هذه القاعدة ما يقبل بها، لكنه في خصوص خبر الثقة يقبل بأن الدلالة الالتزامية أيضا حجة، لأنه يرى بأن من أخبر عن شيء فقد أخبر عن لوازمه، فاللازم أيضا مدلول خبر ثقة، كما أن الدلالة المطابقية يصدق عليها إخبار ثقة، الدلالة الالتزامية أيضا يصدق عليها إخبار ثقة، فدليل الحجية يشمل، دليل الحجية يشمل الدلالة الالتزامية أيضا في موضوع خبر الثقة في هذه الإمارة بالذات. وعلى كل حال هذه المشكلة في حدود خبر الثقة محلولة حتى في نظرية السير الخوي رحمة الله عليه. وعلى كل حال نقول بأنه هذه الأمارة التي دلت مطابقة على حدوث النجاسة دلت بالالتزام على بقاء النجاسة إلى حين غسلها، غسل الثوب عفوا، غسله بالماء. فإذا شككنا في أمد ذلك، إذا شككنا في أنه هل غسل بالماء، هل تحققت هذه الغاية أو لم تتحقق، بالتالي يعني شنو؟ يعني نشك في بقاء الحكم الظاهري الذي حصلنا عليه بحجية هذه الدلالة الالتزامية. أليست هذه الدلالة الالتزامية كانت حجة فأورثت لنا حكم ظاهري بالبقاء، كما أن هذه الأمارة أو أورثت لنا حكم ظاهري بالحدوث أورثت لنا أيضا حكم ظاهري بالبقاء، لكن البقاء إلى متى؟ إلى أن يظهر بالثوب. وهذه الغاية هل تحققت أو لا ما ندري، يعني نشك في بقاء هذه النجاسة الظاهرية التي حصلت بحجية الدلالة الالتزامية لهذه الأمارة، النجاسة الظاهرية التي حصلت بحجية الدلالة الالتزامية لهذه الأمارة، هذه النجاسة الظاهرية نجلس أصحابها، لأننا نشك في حصول غايتها، أنه غايتها هل حصلت أو لا، فنجري استصحابها إلى الحال الحاضر، فتثبت النجاسة الظاهرية، يثبت الحكم الظاهري بالنجاسة إلى الآن. هذا هو الاستصحاب بالنحو الثاني الذي يقترحه السيد الشيخ رضوان الله عليه. إذن فبدلا عن أن نجري استصحاب النجاسة الواقعية حتى نبتلي بمشكلة أن النجاسة الواقعية في الحالة السابقة ليست يقينية، فكيف نجري استصحابها؟ بدلا عن ذلك إما نجري الاستصحاب الموضوعي وهو استصحاب جزء الموضوع كما شرحنا، والجزء الآخر يثبت تعبدا بالأمارة، والجزء الثاني الجزء الأول يثبت بالأمارة والجزء الثاني يثبت بالاستصحاب، فيترتب عليهما التعبد بالحكم. إما هكذا وإما نجري استصحاب النجاسة الظاهرية بالنحو الذي شرحناه. هذان شكلان من الاستصحاب يجريان في هذه الحالة الأولى من الحالات الأربع، ثم ننتقل إلى باقي الحالات. لاحظوا العبارة، فهناك إذن أربع صور، هذا إلى هالحد طبقنا، إلى حد والتحقيق ما طبقنا. والتحقيق أن يقال إن الأمارة تارة تعالج شبهة موضوعية، الأمارة وردت للحالة السابقة فتارة تكون لمعالجة الشبهة الموضوعية وأخرى لمعالجة الشبهة الحكمية. بعبارة أخرى يعني أن الحالة السابقة التي لسنا على يقين بها وإنما قامت أمارة بها، تلك الحالة السابقة تارة يكون الشك فيها من الشبهة الموضوعية وتارة يكون الشك فيها من الشبهة الحكمية. فهذه الأمارة إما تعالج الشبهة الموضوعية أو تعالج الشبهة الحكمية. أن الأمارة تعالج شبهة موضوعية، تارة تعالج شبهة موضوعية كالأمارة الدالة على نجاسة الثوب، أن هذا الثوب هل لاقى النجاسة أو لم يلاقى النجاسة، هذه شبهة موضوعية، فالأمارة تدل على أن هذا الثوب نعم لاقى النجاسة، فهذه الأمارة جاءت لمعالجة الشبهة الموضوعية. وأخرى شبهة حكمية، وأخرى تعالج شبهة حكمية كالأمارة الدالة على نجاسة الماء المتغير، أنه أساسا الماء المتغير هل هو محكوم شرعا بالنجاسة أو لا، هذا شبه حكمية، فالأمارة دلت رواية دلت على أن الماء المتغير نجس محكوم بالنجاسة شرعا. وعلى التقديرين، على كل من هذين التقديرين، تارة ينشأ الشك في البقاء من شبهة موضوعية وأخرى ينشأ من شبهة حكمية. الشك في البقاء أيضا تارة يكون من الشبهة الموضوعية وأخرى من الشبهة الحكمية. من الشبهة الموضوعية مثاله ينشأ الشك في البقاء من شبهة الموضوعية، كما إذا شك في غسل الثوب أو زوال التغير، في كلا المثالين يمكن أن يكون الشك في البقاء موضوعية. إذا شك في غسل الثوب أنه هل غسل، أن هذا الثوب هل غسل بالماء أو لم يغسل بالماء، فيكون الشك في البقاء شبهة موضوعية. أو زوال التغير، لو شك في أن هذا الماء الذي كان متغيرا سابقا هل زال تغيره أو ما زال تغيره، هذه شبهة موضوعية أيضا. وأخرى ينشأ من شبهة حكمية، وتارة ينشأ الشك في البقاء من شبهة حكمية، كما إذا شك في طهارة الثوب بالغسل بالماء المضاف، أن هذا الثوب قد غسل بالماء المضاف، وهل أن الغسل بالماء المضاف شرعا يطهر أو لا يطهر، هذا شبهة حكمية. هذا الثوب الذي كان نجسا سابقا قد غسل، لكن غسل بأي شيء؟ غسل بالماء المضاف، ونحن نشك في أن الماء المضاف مطهرا أو ليس مطهرا، فهذه شبهة موضوعية، فيكون الشك في البقاء ناشئا من الشبهة حكمية مو موضوعية، هذه شبهة حكمية. كما إذا شك في طهارة الثوب بالغسل بالماء المضاف، أو شك في ارتفاع النجاسة عند زوال التغير من قبل نفسه، في المثال الآخر بالنسبة إلى الماء المتغير، الماء المتغير لو زال تغيره بدون وصله بماء آخر، بل هو في حد ذاته زال تغيره من قبل نفسه، زال تغيره لا بالوصل بماء طاهر آخر، فهنا هذا التغير، هذا الزوال، زوال التغير بهذا النحو، هل يرجع الطهارة، هل يطهر الماء أو لا، هذا شبهة حكمية، ما ندري أنه شرعا هل أن الماء المتغير يطهر بزوال تغيره من عند نفسه أو لا يطهر عند زوال من قبل نفسه، عند زوال التغير من قبل نفسه. فهناك إذن أربع صور. الحالة الأولى، الصورة الأولى، أن تعالج الأمارة شبهة موضوعية، ويكون الشك في البقاء أيضا شبهة موضوعية، في كلا الجانبين شبهة موضوعية، ويكون الشك في البقاء شبهة موضوعية أيضا، كما إذا مثاله كما إذا أخبرت الأمارة بتنجس الثوب وشك في طرو المطهر من ناحية. بالنسبة إلى الحالة السابقة نحن نشك في أن هذا الثوب طاهر أو نجس، يعني هل لاقى النجاسة أو لم يلاقى النجاسة، فأخبرت الأمارة على أن هذا الثوب قد لاقت النجاسة سابقا، هذا شبه موضوعية الأمارة جاءت فيها. والشك في طرو المطهر، يعني الشك في أنه هل غسله أحد بالماء أو لم يغسله أحد بالماء، هل طرأ عليه المطهر أو لا، هذه هم أيضا شبه موضوعية. وفي مثل ذلك لا حاجة إلى استصحاب النجاسة الواقعية ليرد الإشكال القائل بأنه لا يقين بحدوثها، ماكو داعي أن نجري الاستصحاب في النجاسة الواقعية السابقة حتى يقال بأن النجاسة الواقعية السابقة لا يتوفر فيها اليقين، واليقين ركن الاستصحاب. نحن لا نجري الاستصحاب بهذا النحو، لا داعي إلى ذلك، بل يمكن إجراء الاستصحاب بنحوين آخرين. وفي مثل ذلك لا حاجة إلى استصحاب النجاسة الواقعية ليرد الإشكال القائل بأنه لا يقين بحدوثها، يعني لا يقين بحدوث النجاسة الواقعية، بل يمكن إجراء الاستصحاب بأحد وجهين آخرين. الأول أن نجري الاستصحاب الموضوعي هذا الوجه الأول، إجراء استصحاب موضوعي غاية الأمر بلحاظ جزء الموضوع، والجزء الأول يثبت بالأمارة يتعبد به بالأمارة، والجزء الثاني يتعبد به الاستصحاب فيترتب عليهما الحكم. كيف؟ يقول أن نجري الاستصحاب الموضوعي فنستصحب عدم غسل الثوب بالماء. توضح ذلك، يقول ومن الواضح أن نجاسة الثوب مترتبة شرعا، هذه في حد ذاته، هذا التوضيح. أنتوا بني غض النظر عن الاستصحاب والإمارة حتى نجد أولا في حد ذاته هذا الحكم هو موضوعه، حكم نجاسة هذا الثوب في الحال الحاضر مترتب على أي شيء في الواقع. أولا نعين موضوعه، حتى بعد ذلك يقول بأن كلا جزئي هذا الموضوع قد تعبدنا بهما، إذن نتعبد يترتب عليه التعبد بحكمهما. أولا نعين موضوع الحكم الواقعي، هذا الثوب إن كان نجسا الآن نجاسته الآن متوقفة على من؟ نجاسة هذا الثوب الآن متوقفة على مجموع أمرين، أن يكون قد لاقى النجاسة أولا، وأن لم يكن أحد قد طهره ثانيا، لا بد من توفر هذين حتى يكون هذا الثوب نجسا في الحال الحاضر. وعليه نقول بأن هذان الجزءان من الموضوع أحدهما يثبت بالأمارة والآخر يثبت بالاستصحاب، فيترتب عليهما التعبد بالحكم، لأننا تعبدنا بكلا جزئي الموضوع، فمتى ما تعبدنا بكلا جزئي الموضوع يترتب عليه التعبد بالحكم. لاحظوا، يقول بأنه ومن الواضح أن نجاسة الثوب في حد ذاتها نجاسة الثوب مترتبة شرعا على موضوع مركب من جزئين، أحدهما ملاقاته للنجاسة، والآخر عدم طرو الغاسل عليه. والأول يعني الجزء الأول وهو ملاقاته للنجاسة ثابت بالأمارة، ثابت تعبدا بالأمارة، والثاني ثابت تعبدا بالاستصحاب، هذا الاستصحاب الموضوعي، لأن أركانه فيه متوفرة في هذا الجزء، أركان الاستصحاب متوفر، لأنه سابقا ما كان مغسول هذا الثوب بالماء يقينا، فاليقين السابق موجود، فنجري استصحاب عدم غسله بالماء، والثاني بالاستصحاب لأن أركانه يعني أركان الاستصحاب فيه متوفرة بما فيها اليقين بالحدوث، حتى اليقين بالحدوث موجود بلحاظ هذا الجزء الثاني من الموضوع وهو عدم الغسل بالماء سابقا، فيترتب على ذلك بقاء النجاسة شرعان، يعني التعبد ببقاء النجاسة. هذا هو الاستصحاب الموضوعي. الثاني، الوجه الثاني للاستصحاب، أن الأمارة التي تدل على حدوث النجاسة في الثوب تدل أيضا بالالتزام، يعني بالدلالة الالتزامية، على بقائها ما لم يغسل، بقاء تلك النجاسة ما لم يغسل الثوب بالماء. خب، هذا البقاء مدلول التزامي للأمارة، لكنه مغيّى بغاية وهو غاية ما لم يغسل بالماء، هذا الغاية. فإذا شككنا في تحقق الغاية، يعني شككنا في بقاء هذه الدلالة الالتزامية، يعني بعد أن صارت هذه الدلالة الالتزامية حجة شرعا، حكم ظاهري صار، هذا الحكم الظاهري نشك في بقائه لأنه نشك في تحقق الغاية، فنجري استصحاب هذا الحكم الظاهري. بلي، لا نجري استصحاب، ماكو داعي هيك شيء، نقول نجري استصحاب الحكم الظاهري الذي هو موجودا قبل تحقق الغاية، قبل تحقق الغاية حكم ظاهري موجود، هذا الحكم الظاهري نجري استصحابه، الحكم بالنجاسة الظاهرية. الحكم الظاهري ليش متيقن سابقا؟ لأنه دلت الأمارة على نجاسة هذا الثوب، فحكم الظاهر بالنجاسة يقينية سابقة، حكم الواقع غير يقينية، لكن الحكم الظاهر يقيني، حجية الأمارة يقينية. بلي مدلول الأمارة غير يقيني، لكن حجيتها يقينية، حكمها الظاهر يقيني، لأننا بلي أن الأمارة التي تدل على حدوث النجاسة في الثوب تدل أيضا بالالتزام على بقائها ما لم يغسل، هذا الغاية، لأننا نعلم بالملازمة بين الحدوث والبقاء ما لم يغسل، نحن نعلم بأنه أكو تلازم بين حدوث النجاسة وبقاء النجاسة ما لم يغسل، فما يدل على الأول يعني ما يدل على الحدوث بالمطابقة يدل على الثاني بالالتزام، يعني يدل على البقاء ما لم يغسل بالدلالة الالتزامية. ومقتضى دليل حجية الأمارة التعبد بمقدار ما تدل عليه بالمطابقة والالتزام، فهذا إما بناء على النظرية المشهور القائلة بأنه متى أنه في باب الأمارات دائما الدلالة الالتزامية حجة، متى ما كانت الدلالة المطابقية حجة الدلالة الالتزامية أيضا لابد أن تكون حجة في كل الأمارات كما عليه المشهور، وإما بناء على نظرية السيد الخوئي في خصوص خبر الثقة، وإن كان هذه القاعدة بصورة عامة ما يقبلها، لكن في خصوص خبر الثقة يقبل بأن الدلالة الالتزامية أيضا حجة، لأن الدليل الحجية بل يشمل الدلالة الالتزامية والمطابقية معا. ومقتضى دليل حجية الأمارة التعبد بمقدار ما تدل عليه بالمطابقة والالتزام معا. فإذا شك في طرو الغاسل، يعني إذا شك في حصول هذه الغاية، كان ذلك شكا في انتهاء أمد البقاء التعبدي، هذا البقاء التعبدي الحاصل بحجية هذه الأمارة، بحجية الدلالة الالتزامية لهذه الأمارة، هذا البقاء يعني الحكم الظاهري بالنجاسة، الحكم الظاهري بالنجاسه هذا يقع الشك في نهايه امد، يعني يقع الشك في ان هذا الحكم الظاهري انتهى او لم ينتهي، كان ذلك شكا في انتهاء امد البقاء التعبدي الثابت بدليل الحجيه، فيستصحب هذا الحكم التعبدي، يعني هذا الحكم الظاهري يستصحب، هذا الحكم الظاهري بالنجاسه يستصحب لانه معلوم حدوثا ومشكوك بقاء. هذا في الحالة الأولى، يعني حالة ما إذا كانت الشبهة موضوعية بلحاظ الحدوث والبقاء معا. الحالة الثانية ما إذا كانت الحالة السابقة الشبهة فيها حكمية والبقاء الشبهة في البقاء موضوعية، الشبهة في الحالة السابقة التي جاءت فيها الأمارة حكمية، مثال ذلك ما إذا شككنا في أن الماء المتغير طاهر شرعا أو نجس، جاءت رواية دلت على أنه نجس، هذه شبهة حكمية جاءت فيها الأمارة جاءت لتعالج هذه الشبهة الحكمية، دلت رواية خبر ثقة على أن الماء المتغير نجس محكوم بالنجاسة، لكن هذه الأمارة لم تورث لنا اليقين، لكن حجيتها يقينية، لكن وإن كان مدلولها غير يقين لكن حجيتها يقينية. عندئذ هذا حكم بلي هذه شبهة حكمية، هذه شبهة حكمية جاءت فيها الأمارة. عندئذ الشك في البقاء نفترضه موضوعيا، شبهة موضوعية، نفترض أن الشك في البقاء موضوعي، كيف؟ بأن نكون قد شككنا في أن هذا الماء هل زال تغيره أو ما زال تغيره، لأنه قد زال تغيره في نفسه ونشك في أن التغير في نفسه هل يطهر أو لا يطهر شرعا، مو هكذا، وإنما نشك في أنه هل زال تغيره أو ما زال تغيره. كيف يمكن ذلك؟ ربما واحد أعمى ما يستطيع أن يشخص فيشك في بقاء التغير، أو يفقد قوة الشام، يوجد بعض الناس يفقدون قوة الشامة ما يشتم، فما يشخص أن وصف الرائحة، وصف الرائحة هل زال أو ما زال. بل شخصين أنا أعرف بأنه كانوا يفقدون، طبعا أحدهما استشهد رحمة الله عليه والآخر توفى رحمة الله عليه، كانوا يفقدون الشامة نهائيا، وإن كان هذا غريب لكن نهائيا يفقدون الشامة، على كل حال هذا شيء ممكن. فعلى كل حال ف فإذا يفقد الشام ما يعرف ما يستطيع أن يشخص أنه هل زال التغير أو ما زال التغير. هاي شبه موضوعية، شبه موضوعية في الشك في البقاء. فهنا الشبهة حدوثا حكمية لكنها بقاء موضوعية. في هذه الحالة أيضا يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه كلا نحوي الاستصحاب يجريان، هم الاستصحاب الموضوعي يجري بلحاظ جزء الموضوع، وهم الاستصحاب الحكمي بلحاظ الحكم الظاهري يجري، كلا نحوي الاستصحاب يجريان. أما النحو الأول يعني الاستصحاب الموضوعي، فلأننا نقول بأن نجاسة هذا الماء في الحال الحاضر يتوقف على مجموعة أمرين، يعني يتركب موضوعه من جزئين، الأول أن يكون قد تغير سابقا، أن يكون الماء المتغير نجسا وهو قد تغير سابقا قطعا، لكنه أن يكون الماء المتغير نجسا شرعا، وثانيا أن لا يكون قد زال تغيره إن كان الماء المتغير نجسا شرعا والتغير ما زال فحكمه الآن هي النجاسة. إذن فحكم النجاسة في الحال الحاضر يتوقف على مجموعة هذين الأمرين، موضوعه مركب من مجموعة هذين الأمرين، هما أولا أن يكون الماء المتغير نجسا، وثانيا أن يكون قد لم يزل تغيره. هذا الأمر الثاني نقول بأنه هذان الأمران، الأول منهما قد ثبت بالأمارة، نتعبد به بالأمارة التي دلت على نجاسة الماء المتغير، والأمر الثاني نجري فيه الاستصحاب، نقول بأن هذا في البداية ما كان قد زال تغيره، وهل زال تغيره بعد ذلك أو لا ما ندري، فنجري استصحاب عدم زوال تغيره أو نجري استصحاب بقاء تغيره، وبذلك يتم موضوع الحكم بنجاسته الآن، فنتعبد بنجاسته الآن، لأن التعبد بالموضوع يترتب عليه التعبد بالحكم، فنتعبد بنجاسته الآن. هذا هو الاستصحاب الموضوعي. كما يمكن أن يجري النحو الثاني من الاستصحاب أيضا، وهو استصحاب بقاء الحكم الظاهري، بقاء الحكم الظاهري الحاصل بالدلالة الالتزامية لتلك الأمارة، الحكم الظاهري الحاصل بالدلالة الالتزامية لتلك الأمارة نستصحبه. كيف نقول بأن الأمارة التي دلت على نجاسة الماء المتغير تدل بالالتزام على بقاء تلك النجاسة ما لم يزل تغيره، هذه الدلالة الالتزامية موجودة، هذه الدلالة الالتزامية حجة شرعا، فنحصل على حكم ظاهري ببقاء نجاسة الماء المتغير ما لم يزل تغيره، ما لم يرتفع تغيره، هذا الحكم ظاهري بهذا الصورة يحصل عندنا بالدلالة الالتزامية لتلك الأمارة، وهو الحكم الظاهري ببقاء نجاسة الماء المتغير ما لم يرتفع تغيره. عندئذ إذا شككنا في أنه هل ارتفع تغيره أو لا نجري استصحاب بقاء هذا الحكم الظاهري، نجري استصحاب بقاء هذا الحكم الظاهري في بل ما لم يحصل لنا يقين بزوال تغيره، وهذا استصحاب الحكمي لكن بلحاظ الحكم الظاهري لا بلحاظ الحكم الواقعي. لاحظوا الثانية، الصورة الثانية أن تعالج الإمارة شبهة حكمية ويكون الشك في البقاء شبهة موضوعية، كما إذا دلت الأمارة على نجاسة الماء المتغير وشك في بقاء التغير، دلت الأمارة على نجاسة الماء المتغير هاي شبهة حكمية، لأن من الأساس من شنو حكم الماء المتغير، فدلت البراءة على نجاسته، وشك في بقاء التغير هذه شبهة موضوعية، لأننا من ندري هل زال تغيره أو لم يزل، وهنا يجري نفس الوجهين السابقين حيث يمكن استصحاب التغير، استصحاب التغير بقى استصحاب التغير بلي ويمكن بلي استصحاب بقاء التغير، لأن الجزء الثاني من الموضوع هو عدم زوال التغير. لا لا، هذا مو البيان الأول، الاستصحاب الموضوعي. فالاستصحاب الموضوعي نقول بأن الحكم بنجاسة هذا الماء في الحال الحاضر يتوقف على مجموعة أمرين، أحدهما أن يكون الماء المتغير نجسا شرعا، والثاني أن يكون قد بغي تغيره، أن لا يكون قد زال تغيره. فالأمر الأول ثابت بالأمارة، نثبته تعبدا بالأمارة، والأمر الثاني وهو عدم زوال تغيره يعني بقاء التغير نثبته بالاستصحاب. فنتعبد بكلا جزئي الموضوع، وإذا تعبدنا بكلا جزئي الموضوع يترتب عليه التعبد بالحكم، حيث يمكن استصحاب التغير، هذا الاستصحاب الموضوعي. ويمكن استصحاب نفس النجاسة الظاهرية المغيات بارتفاع التغير، النجاسة الظاهرية التي حصلنا عليها بالدلالة الالتزامية لتلك الأمارة. هذا الحكم الظاهري ببقاء النجاسة كان مغيا بغاية، ونشك في حصول تلك الغاية، إذن فنشك في بقاء هذا الحكم الظاهري، فنجري استصحاب بقاء هذا الحكم الظاهري. ويمكن استصحاب نفس النجاسة الظاهرية المغيات بارتفاع التغير للشك في حصول غايتها. الحالة الثالثة بلي؟ ماك وقت؟ مع الأسف، والحمد لله رب العالمين.